فهنا إذا كانت الزراعة ألهت الأمة عن الجهاد المتعين أو عن جهاد فرض الكفاية، فتركت الأمة الجهاد كله ورضيت بالدنيا، فإن هذا لا يجوز، لأن الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه إما فرض عين أو فرض كفاية، لكن ليس كل قتال جهادا، وليس كل قتل لكافر جهادا، فمن القتال الذي يسمى جهادا ما هو إفساد مخالف للشريعة وظلم وبغي وعدوان، فهذا ليس فيه عز للأمة بل ذل وإساءة وبغي وعدوان. فالخوارج الذين يخرجون على الأمة وفي خروجهم على الأمة يقاتلون أعداء الأمة في الطريق، وإلا فاشتغالهم الأول بالأمة، قتالهم ليس بجهاد، قتالهم هم ليس جهادا، وقتال المسلمين لهم جهاد كما حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين يلبسون على شباب الأمة وينعقون بالنداء بالنفير لشباب الأمة إلى أماكن الخوارج الذين يكفرون ولاة أمر المسلمين الذين حكم العلماء بإسلامهم، ويكفرون جيشهم، ويكفرون كل من خالفهم، وكل من قال قولا غير الذي يقولون قالوا مرتد. أحدهم قال لي: لا أنتم لستم مرتدين، لا لا أنتم كفار أصليون، أصلا ما عرفتم الله. أحد قال لي: رأيت الحجيج أكثر من 2 مليون ما فيهم واحد عرف الله، ينادون شباب المسلمين ليحترقوا في تلك الأماكن ويزعمون أنه جهاد. وللأسف أن الذين ينادون أبناء المسلمين بل ويجهزونهم ويسعون في ذهابهم إلى تلك البلدان لا يسمحون لأبنائهم ولا لأقربائهم أن يذهبوا إلى تلك الأماكن، ونحن لا نجيز لهم أن يسمحوا لأبنائهم، لكن فقط نريد أن نقول إن هذا من التناقض. ولو استشارني الذي ينادي في الناس بالذهاب إلى تلك المناطق في ذهاب ولده لقلت ما يجوز أن يذهب، لأن الحكم الشرعي عندنا لا نفصله لزيد وعبيد، الحكم الشرعي بقاعدته، والعلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يتم الحكم حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. فالجهاد المشروع باق إلى قيام الساعة لم يرفع، مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وعلى الأمة أن تعمل عليه وتستعد وتعد العدة بالطرق الشرعية الصحيحة، ولكن ليس كل مكان يقتل فيه الكفار يكون هذا المكان مكان جهاد، بل قد يكون قتل الكافر حراما أصلا وإفسادا أصلا. والخوارج لهم صفات معروفة، وهؤلاء الذين تسموا بالدولة الإسلامية منهم من هم خوارج لا شك فيه، ومنهم من فيهم صفات من صفات الخوارج ولا يسلمون من واحد من هذه. منهم من هم خوارج تنطبق عليهم جميع صفات الخوارج، ومنهم من هو متصف ببعض صفات الخوارج لكن لا نستطيع أن نقول إنه خارجي. وعلى كل حال إن القتال معهم فساد وإفساد وحرام لا يجوز. ومن المصائب أنهم الآن يستنفرون النساء ليخرجن في الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكن جهاد لا قتال فيه. وتقول تقول أمنا عائشة رضي الله عنها نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الآن للأسف يجندون نساء من المسلمات في الغرب، ومن شبابنا المسلمين في الغرب، ويأتون بهم يحترقون في هذه المحارق التي لا يقرها الشرع، ويسيئون إلى الإسلام والمسلمين، ويدخلون الضر والفساد على المسلمين في كل مكان. أما الجهاد المشروع فهو باق للأمة، وآخر جهاد للأمة يعلم هو قتال الدجال. فالجهاد لم يرفع ولم يرفع فضله، بل هو باق في هذه الأمة، ومتى ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فإنه جهاد مشروع. ولذلك يا إخوة نحن يجب علينا في باب الجهاد أمران لا يجوز أن نتركهما. أما الأمر الأول فهو أن نعتقد أن الجهاد باق ما بقيت الأمة، ولا يجوز أن نقول إن هذا الجهاد كان قديما وانتهى، بل يجب أن نعقد قلوبنا على أن الجهاد الشرعي باق ما بقيت الأمة. والأمر الثاني أن نجعل في قلوبنا نية صالحة صادقة أنه متى ما قام الجهاد وانتفت الموانع عنا نكون من المجاهدين. فلا يجوز لواحد منا ممن يطلب منه الجهاد لو قام أن يبيت ليلة وهو لا يحدث نفسه بالجهاد، بل يضع في قلبه النية الصادقة أنه متى ما قام الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه ودل عليه العلماء وقام به الأمراء أنه يكون من أهل هذا الجهاد في سبيل الله. وهذه وسطية أهل السنة والجماعة، هذه وسطية أهل السنة والجماعة التي تأتي للأمة بكل خير، وخلافها لا يأتي للأمة إلا بالسوء. سلط الله عليكم ذلا أي ضعفا وهوانا على الناس لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي هذا دليل يا إخوة على أن المعصية سبب للذل، على أن المعصية سبب للذل. فإن كانت المعصية عامة كانت سببا للذل العام، وإن كانت المعصية خاصة كانت سببا لذل صاحبها. فيسلط الله إن شاء على صاحب المعصية ذلا، أو يسلط عليه من يذله. ولذلك من كلام بعض مشايخنا إذا رأى العبد أن ظالما تسلط عليه فليفتش في نفسه أولا، فلعله على معصية سلط عليه بسببه. والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فإذا نزع عن هذه المعصية رجي أن ينزع الله عنه الذلة. فهذا أمر من الأهمية بمكان المعصية قد تكون سببا للذل. ولذلك يا إخوة، الذين يريدون كرامة البلاد، الذين يريدون عز البلاد، الذين يريدون إصلاح البلاد، الإصلاح بالإصلاح، الإصلاح بالإصلاح، الذل والمهانة سببها الأعظم المعاصي. فمن أراد الإصلاح فليجتهد أولا في صلاح نفسه، ثم في إصلاح من يستطيع من الناس بترك المعاصي. فإذا صلح الناس أصلح الله لهم، إذا صلح الناس أصلح الله لهم أو أبدلهم خيرا. أما أن يطلب الإصلاح بالإفساد فلا يمكن أن يزال الفساد بالفساد. النجاسة لا تزال بالنجاسة. يرى بعض الناس فسادا في الدولة قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ويريدون إصلاحه بالمظاهرات وتعطيل أحوال البلاد والمسيرات الهاتفة ضد الحكومة ونحو ذلك. هذا لا يأتي بخير، والمعصية لا تزيد إلا ذلا. لكن إذا لزمنا الشرع وعملنا على الإصلاح الحقيقي ونصحنا الراعي والرعية بالطرق الشرعية المرعية، واجتهدنا في تخليص أنفسنا من المعاصي وتخليص من حولنا من المعاصي ما استطعنا، والله سيغير الله الحال إلى حال أحد. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. لكن هذا الأمر عظيم، وهو أن نعلم أن المعصية سبب للذل. فيا عبد الله انتبه، انتبه، قد يملي الله لك، قد يملي الله لك أيها العاصي، قد يملي الله لك. والله ودود، الله رحيم، قد يملي الله لك، فإن لم ترجع إليه أيها العاصي وحاشاكم أخذك. وسلط عليك من عباده ما شاء. فلننتبه يا إخوة ولنفتش في أنفسنا، بيننا وبين ربنا ما يعلم أحد. فإن وجدنا معصية فلنتطهر منها ولنصقل أنفسنا منها، والله سنرى أول التغير في القلب، وهو طمأنينة القلب. سيذهب الهم والقلق والكدر والنغص والغصص والحزن، وتحل الطمأنينة والحياة الطيبة. يقول أحدهم مرة وقد سألني، يقول زوجتي بنت ناس لكن كدرت علي الحياة، كدرت علي الحياة، ما أدخل البيت إلا في نكد ولا أخرج إلا بنكد. فقلت له فتش في نفسك وفي بيتك، لعل هناك معصية تبارز بها الله سلط الله عليك بها. فشاء الله عز وجل وتخلص من تلك المعصية، فغير الله له الحال وتغيرت حياته إلى حياة طيبة كما وعد الله. فهذا يا إخوة هو طريق الصلاح، وهو طريق الإصلاح الذي سار عليه السلف وعمل به السلف. ولعلنا نقف هنا ونصلي إن شاء الله ونعود بعد الصلاة بحول الله وقوته.
ننبه الإخوة أن الدرس يستمر.
فهنا إذا كانت الزراعة ألهت الأمة عن الجهاد المتعين أو عن جهاد فرض الكفاية، فتركت الأمة الجهاد كله ورضيت بالدنيا، فإن هذا لا يجوز، لأن الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه إما فرض عين أو فرض كفاية، لكن ليس كل قتال جهادا، وليس كل قتل لكافر جهادا. فمن القتال الذي يسمى جهادا ما هو إفساد مخالف للشريعة وظلم وبغي وعدوان، فهذا ليس فيه عز للأمة بل ذل وإساءة وبغي وعدوان. فالخوارج الذين يخرجون على الأمة وفي خروجهم على الأمة يقاتلون أعداء الأمة في الطريق، وإلا فاشتغالهم الأول بالأمة، قتالهم ليس بجهاد، قتالهم هم ليس جهادا، وقتال المسلمين لهم جهاد كما حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين يلبسون على شباب الأمة وينعقون بالنداء بالنفير لشباب الأمة إلى أماكن الخوارج الذين يكفرون ولاة أمر المسلمين الذين حكم العلماء بإسلامهم، ويكفرون جيشهم، ويكفرون كل من خالفهم، وكل من قال قولا غير الذي يقولون قالوا مرتد. أحدهم قال لي: لا أنتم لستم مرتدين، لا لا أنتم كفار أصليون أصلا ما عرفتم الله. أحد قال لي: رأيت الحجيج أكثر من 2 مليون ما فيهم واحد عرف الله، ينادون شباب المسلمين ليحترقوا في تلك الأماكن ويزعمون أنه جهاد. وللأسف أن الذين ينادون أبناء المسلمين بل ويجهزونهم ويسعون في ذهابهم إلى تلك البلدان لا يسمحون لأبنائهم ولا لأقربائهم أن يذهبوا إلى تلك الأماكن، ونحن لا نجيز لهم أن يسمحوا لأبنائهم، لكن فقط نريد أن نقول إن هذا من التناقض. ولو استشارني الذي ينادي في الناس بالذهاب إلى تلك المناطق في ذهاب ولده لقلت ما يجوز أن يذهب، لأن الحكم الشرعي عندنا لا نفصله لزيد وعبيد، الحكم الشرعي بقاعدته، والعلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يتم الحكم حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. فالجهاد المشروع باق إلى قيام الساعة لم يرفع، مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وعلى الأمة أن تعمل عليه وتستعد وتعد العدة بالطرق الشرعية الصحيحة، ولكن ليس كل مكان يقتل فيه الكفار يكون هذا المكان مكان جهاد، بل قد يكون قتل الكافر حراما أصلا وإفسادا أصلاً. والخوارج لهم صفات معروفة. وهؤلاء الذين تسموا بالدولة الإسلامية منهم من هم خوارج لا شك فيهم، ومنهم من فيهم صفات من صفات الخوارج، ولا يسلمون من واحد من هذه. منهم من هم خوارج تنطبق عليهم جميع صفات الخوارج، ومنهم من هو متصف ببعض صفات الخوارج لكن لا نستطيع أن نقول إنه خارجي. وعلى كل حال إن القتال معهم فساد وإفساد وحرام لا يجوز. ومن المصائب أنهم الآن يستنفرون النساء ليخرجن في الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكن جهاد لا قتال فيه. وتقول تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الآن للأسف يجندون نساء من المسلمات في الغرب، ومن شبابنا المسلمين في الغرب، ويأتون بهم يحترقون في هذه المحارق التي لا يقرها الشرع، ويسيئون إلى الإسلام والمسلمين، ويدخلون الضر والفساد على المسلمين في كل مكان. أما الجهاد المشروع فهو باق للأمة، وآخر جهاد للأمة يعلم هو قتال الدجال. فالجهاد لم يرفع ولم يرفع فضله، بل هو باق في هذه الأمة، ومتى ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فإنه جهاد مشروع. ولذلك يا إخوة، نحن يجب علينا في باب الجهاد أمران لا يجوز أن نتركهما. أما الأمر الأول فهو أن نعتقد أن الجهاد باق ما بقيت الأمة، ولا يجوز أن نقول إن هذا الجهاد كان قديما وانتهى، بل يجب أن نعقد قلوبنا على أن الجهاد الشرعي باق ما بقيت الأمة. والأمر الثاني أن نجعل في قلوبنا نية صالحة صادقة أنه متى ما قام الجهاد وانتفت الموانع عنا نكون من المجاهدين. فلا يجوز لواحد منا ممن يطلب منه الجهاد لو قام أن يبيت ليلة وهو لا يحدث نفسه بالجهاد، بل يضع في قلبه النية الصادقة أنه متى ما قام الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه ودل عليه العلماء وقام به الأمراء أنه يكون من أهل هذا الجهاد في سبيل الله. وهذه وسطية أهل السنة والجماعة، هذه وسطية أهل السنة والجماعة التي تأتي للأمة بكل خير، وخلافها لا يأتي للأمة إلا بالسوء. سلط الله عليكم ذلا أي ضعفا وهوانا على الناس لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي هذا دليل يا إخوة على أن المعصية سبب للذل، على أن المعصية سبب للذل. فإن كانت المعصية عامة كانت سببا للذل العام، وإن كانت المعصية خاصة كانت سببا لذل صاحبها. فيسلط الله إن شاء على صاحب المعصية ذلا، أو يسلط عليه من يذله. ولذلك من كلام بعض مشايخنا إذا رأى العبد أن ظالما تسلط عليه فليفتش في نفسه أولا، فلعله على معصية سلط عليه بسببه، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فإذا نزع عن هذه المعصية رجي أن ينزع الله عنه الذلة، فهذا أمر من الأهمية بمكان المعصية قد تكون سببا للذل. ولذلك يا إخوة، الذين يريدون كرامة البلاد، الذين يريدون عز البلاد، الذين يريدون إصلاح البلاد، الإصلاح بالإصلاح، الإصلاح بالإصلاح، الذل والمهانة سببها الأعظم المعاصي. فمن أراد الإصلاح فليجتهد أولا في صلاح نفسه، ثم في إصلاح من يستطيع من الناس بترك المعاصي، فإذا صلح الناس أصلح الله لهم. إذا صلح الناس أصلح الله لهم أو أبدلهم خيرا. أما أن يطلب الإصلاح بالإفساد فلا يمكن أن يزال الفساد بالفساد. النجاسة لا تزال بالنجاسة، يرى بعض الناس فسادا في الدولة قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ويريدون إصلاحه بالمظاهرات وتعطيل أحوال البلاد والمسيرات الهاتفة ضد الحكومة ونحو ذلك، هذا لا يأتي بخير. والمعصية لا تزيد إلا ذلا. لكن إذا لزمنا الشرع وعملنا على الإصلاح الحقيقي ونصحنا الراعي والرعية بالطرق الشرعية المرعية، واجتهدنا في تخليص أنفسنا من المعاصي وتخليص من حولنا من المعاصي ما استطعنا، والله سيغير الله الحال إلى حال أهل. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لكن هذا الأمر عظيم، وهو أن نعلم أن المعصية سبب للذل. فيا عبد الله انتبه، قد يملي الله لك، قد يملي الله لك أيها العاصي، قد يملي الله لك، والله ودود، الله رحيم، قد يملي الله لك، فإن لم ترجع إليه أيها العاصي وحاشاكم أخذك. وسلط عليك من عباده ما شاء. فلننتبه يا إخوة ولنفتش في أنفسنا بيننا وبين ربنا ما يعلم أحد. فإن وجدنا معصية فلنتطهر منها ولنصقل أنفسنا منها، والله سنرى أول التغير في القلب وهو طمأنينة القلب. سيذهب الهم والقلق والكدر والنغص والغصص والحزن، وتحل الطمأنينة والحياة الطيبة. يقول أحدهم مرة وقد سألني، يقول زوجتي بنت ناس لكن كدرت علي الحياة، كدرت علي الحياة، ما أدخل البيت إلا في نكد ولا أخرج إلا بنكد. فقلت له فتش في نفسك في بيتك، لعل هناك معصية تبارز بها الله سلط الله عليك بها. فشاء الله عز وجل وتخلص من تلك المعصية فغير الله له الحال وتغيرت حياته إلى حياة طيبة كما وعد الله. فهذا يا إخوة هو طريق الصلاح وهو طريق الإصلاح الذي سار عليه السلف وعمل به السلف. ولعلنا نقف هنا ونصلي إن شاء الله ونعود بعد الصلاة بحول الله وقوته.
ننبه الإخوة أن الدرس يستمر.